بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل. حديثنا هذه الليلة يتناول وسائل العفو الإلهي التي وفرها للإنسان لاسترجاعه عن التمادي في الذنب وآثاره، حيث أنه قد بينا فيما سبق أن استمرار الإنسان في الذنب يصنع آثارا خطيرة في رؤيته تجاه الحياة، بل في عقائده، كما أنه أيضا يسجنه في دائرة الخطيئة ويغير شخصيته وصبغته العامة ويؤثر عليه آثارا متعددة. لذلك وحيث أن الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة لعباده وبعباده، أتاح لهم وسائل متعددة لكي يخلصهم من الذنوب ومن آثارها. وحديثنا هو في وسائل العفو الإلهي والطرق التي هيأها الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يرجع عن ذلك المسار. الآية المباركة تشير إلى واحدة من تلك الوسائل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول المفسرون في أسباب نزول هذه الآية المباركة، وتعلمون أن سبب النزول لا يحصر الآية في ذلك السبب ولا في شخصيات القصة، حيث أنه اتفق العلماء على قاعدة، وهي أن خصوص المورد لا يخصص الوارد. يعني ولو أن الآية نزلت في قضية معينة وأشخاص معينين، إلا أن أحكامها أحكام عامة وشاملة لبقية الأفراد وبقية الأزمان. لكن سبب النزول يوضح جانبا من أبعاد الآية المباركة. وفي خصوص سبب النزول في هذه الآية المباركة، ذكروا أن شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إني هلكت بعدما أذنبت، سويت ذنب اللي هلكت فيه. فقال له النبي: وما ذاك؟ يعني ايش سويت؟ فقال: أنا شاب بائع تمر، فجاءت لي شابة جميلة وطلبت مني تمرا، فعمدت إلى أفضل نوع عندي وأعطيتها إياه وأخذت منها ثمنا زهيدا، ثم ضممتها إلي وقبلتها. بعدين التفتت إلى أن هذه امرأة محرمة علي، وهي متزوجة أيضا، وزوجها غائب في الغزو في ضمن الغزوات، فشفت أن العمل اللي سويته عمل قبيح وذنب سيء، ماذا أصنع الآن؟ النبي سأله: أنت تصلي معنا؟ قال: نعم، الساعة كنت قد صليت الصلاة معك. يعني حسب التعبير أنت إنسان فاسق، مو مال صلاة وهالسوالف، لو لا. قال: بلى، أنا أصلي وراك وتوني الآن خلصنا الصلاة معك. فسكت النبي قليلا، وإذا بالآية المباركة تنزل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله بأن قيامه بالصلاة بعد ذلك الذنب الذي يعد من الصغائر، هذا القيام بالصلوات من الممكن أن يكفر سيئته التي قام بها. الشاب فرح بذلك وقال لرسول الله: يا رسول الله، هذا خاص لي، يعني أنا في هالمورد إذا سويت حسنة بعد سيئة تغفر للسيئة ببركة الحسنة. قال: لا، بل هو عام للمسلمين، يعني مو خاص بيك، أي إنسان مسلم لو أتى بالحسنة وندم على ارتكاب السيئة فإن الحسنة هذه تطهر تلك السيئة. هذا من ما ذكر في أسباب نزول الآية المباركة. كما أن الذنب والاستمرار فيه أمر خطير، كما بينا في ليلة مضت، ويؤثر آثارا متعددة على حياة الإنسان المذنب، كان هناك حاجة لأن تكون طرق العودة والتراجع عن الذنوب طرق واسعة ومفتوحة، ووسائل العفو لابد أن تكون وسائل ميسرة وسهلة، وهذا ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على المذنبين، أن جعل لهم وسائل كثيرة للعودة، وفتح أبوابا متعددة للرجوع عن الذنب، وفي نفس الوقت محى عنهم بفضل هذه الوسائل آثار تلك الذنوب فيما يرتبط بالعقوبة. نتحدث قليلا عن بعض هذه الوسائل. الوسيلة الأولى اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. الآية المباركة تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا أنت اجتنبت الكبائر وألممت أحيانا من غير تعمد واستمرار ببعض الصغائر، عثرت فد عثرة، زلت قدمك في مكان، تغلب عليك الشيطان بنداءاته، وعصيت الله وخالفت الله بمعصية من المعاصي الصغيرة، عندما يكون خطك العام خطا مستقيما وتكون بعيدا عن ارتكاب الكبائر، هذا الأمر يكفر عنك تلك الصغائر. إذا واحد اجتنب كبائر الذنوب، ترك كبائر الذنوب، خطه العام خط مستقيم، لكن ربما أحيانا يخالف ربه، ربما يعصي، ربما يذنب بعض الذنوب الصغيرة، كونه على منهج صحيح، كونه مجتنبا للكبائر، هذا يؤهله لأن تغفر خطاياه الصغيرة. القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه شو نسوي لكم؟ نكفر عنكم سيئاتكم. كأن الاستمرار على اجتناب الكبائر فد منقبة للإنسان تمسح عنه أثر الذنوب الصغيرة. هنا لعل واحد يقول إذا هالشكل خوش سالفة، إذن أنا أترك شرب الخمر، أترك الزنا، لكن من باكر مثلا أقبل مرأة أجنبية، أي من الصغائر. من باكر أنظر إلى الصور الخلاعية، أي من الصغائر. من باكر أسوي فلان عمل مثلا من الصغائر. خلص أنا مجتنب لشرب الخمر، ومجتنب للزنا، ومجتنب لأكل مال اليتيم، ومجتنب للقتل وهي الكبائر، فخليني أهد نفسي في الصغائر لأنها ستكفر. هذا الكلام صحيح؟ كلا. لماذا؟ لأن نية الإنسان وتعمده لارتكاب الصغيرة واستمراره على الصغائر هو بنفسه ماذا؟ هو بنفسه من الكبائر. سبق أن تحدثنا أن مما يحول الصغائر إلى كبائر أن يتعمد الإنسان ويتقصد ويستمر ويصر على ذنب من الذنوب الصغيرة، هذا يحوله إلى شيء من الكبائر. لا، ليس كذلك. إنما إذا الإنسان زلت قدمه باعتبار هذا المجتمع اللي نعيشه، إحنا مو مجتمع من الملائكة ولا مجتمع من المعصومين، من الممكن أن إنسانا يغلبه هواه، من الممكن أن إنسانا لا ينتصر على شهوته، من الممكن أن إنسانا ينحدر وتزل قدمه ويرتكب بعض الذنوب الصغيرة من غير استمرار، من غير إصرار، من غير تقصد وتعمد. طيب، مثل هذه الحالة إذا كان يجتنب الكبائر وقد زلت قدمه عفوا وقد ارتكب ذنبا من غير إصرار ولا استمرار، اجتناب الكبائر يكفر أثر ذلك الذنب الصغير. هذا واحد من وسائل العفو الإلهي والأبواب الكبيرة التي فتحت للإنسان لكي يعود إلى رحاب الطائعين. الوسيلة الأخرى والباب الآخر المفتوح هو باب التوبة. إلهي، أنت فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة باب مفتوح إلى آخر الأزمنة للإنسان يستطيع أن يتوب فيها، حتى بعض الروايات تقول حتى تبلغ هذه ها هنا، يعني روحه قبل ما تطلع بقليل عند مجال. مو مقصود أن الإنسان يقول خليني أبقى هالشكل أذنب 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 آخر شي قبل لا أموت أتوب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، مو من البداية مصمم يقول أنه أنا خليني أذنب وأعصي وأفعل وأعمل وتالي فإنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. كلا، هذه مخادعة، ومن يتصور أنه يخادع الله، الله خادعهم. لكن لو أن إنسانا بالفعل كان نادما، كان تائبا، كان منكسرا، شاف أن عمرهم طوى في تحدي الله عز وجل، شاف أن أيامهم مضت كلها في مواجهة مع خالقه، والتفت إلى أنه ترى الله لا يستحق هذه المقابلة وهالمواجهة، فتحرك قلبه شوية، التفت إلى نفسه قليلا وتاب عندئذ، هذا الإنسان تقبل توبته. من صفات الله عز وجل التي نقرأها في القرآن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. زين، لعل واحد يقول حتى احنا ايضا نقبل التوبة. انا انسان مدير، اذا واحد غلط علي اقبل اعتذاره وتوبته. شلون الله يقول وهو الذي؟ فرق كبير. أولا فرق كبير للحجم العددي. أنت تعفو عن واحد وعشرة وعشرين ومئة وألف، الله يقبل التوبة عن عباده اللي بمئات المليارات وبالتريليونات من بدء البشرية إلى نهاية الإنسان. وين هذا وين هذا؟ ثانيا، الإنسان العادي عنده حدود في قبول التوبة. يقول لك أنا إلى هالحد أقدر أسامحك، أكثر من هذا ما أقدر أسامحك، ما يمكن أسامحك. تتعدى علي بهذا المقدار ما أسامحك. طيب الله ما عنده حدود إلا حد الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الشرك فنازلا الله يغفر، فوين هذا وين هذا؟ طيب فحجم الذنب مهما عظم وكبر الله يغفره، وحجم البشر الذين يقبلوا التوبة منهم ربنا حجم هائل. طبعا التوبة في الحدود التي من حق الله أن يعفو فيها، من حق الله اللي هو جعله. الله يقبل توبة الناس ضمن الدائرة اللي قررها، يعني الله قرر أنه لا يجوز أن يصادر أحد حق أحد، هو ربنا لا يصادر حق الناس أيضا. يعني مثلا واحد اعتدى علي، ارتكب ذنبا في حقي، الله ما يجي يغفر إلى حقي لأن هذا مالي أنا، يغفر في حقه، يقبل التوبة في حقه. إنسان شرب خمرا هذا حق الله، أما إنسان سرق من إنسان آخر الله ما يقول له خلاص هنيئا مريئا مع السلامة، يقول له لا ارضي ذاك المسروق منه. هتك شخصية فلان ما يقول له هنيئا مريئا، وإنما يقول له روح استسمح منه. قتل شخصا يقول له روح شوف أولياء الدم. لكن ما يرتبط بالذنوب التي بينه وبين عباده يقبل التوبة بلا حدود. ولهذا من العجيب أن بعض الناس يتصور أن التوبة مفتوحة حتى لو كانت في حقوق الآخرين. مقالوا عن ذاك الحاكم الجائر المقبور، أحد المشايخ قال أن صدام حسين ختم له بالسعادة لأنه تلفظ الشهادة آخر شيء. الله الله، إذا القضية قضية كفر وإيمان، هذا كان كافر وصار مسلم خب، بس إذا هذا ملفات مئات الآلاف من البشر الذين قتلوا وملايين من البشر اللي دمرت حياتهم بالتهجير وبسلب أرزاقهم وما شابه ذلك، هذا بعد مو لو إن شاء الله يتشهد 100,000 مرة ما يفيده هذا، لأن هذا ملفاته مو مربوطة إلا بأصحابها. لازم صاحب الحق يعفو، غيبة الله يقول أنا ما أغفرها إلا إذا صاحبها المستغاب يقبل يجي، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله خلص هالدماء اللي بحور من الدماء اللي سفكت انتهت اللعبة هذه. طيب التوبة من كل شيء بحسبه. أنا إنسان إجيت وسويت بدعة في المجتمع وأغويت ناس وناس ضلوا، بعدين رحت نص الليل وبكيت لله تائبا، ما يفيد هذا، ما يكفي، لازم أروح على الملأ وأفند الأقوال اللي قلتها وأدعو من تأثر بي حتى يرجع إلى الصراط المستقيم. ما يفيد هنا توبة سرية، لابد من توبة علنية، وأسعى جهد الإمكان لإرجاع الناس الذين ضلوا بسببي أن أرجعهم. ناس سلبت أموالهم، أخذت حقوقهم، غير ما يفيد أن يدفنوني في هالأرض المقدسة أو أن يصلي علي فلان أو فلتان، لازم أرجع إلى الناس حقها. هذه ملفات تبقى غير محلولة إلى أن يجي أصحابها يحلوها. لكن فيما يرتبط بالله عز وجل من الذنوب الله يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة وبابها مفتوح وبلا حدود في هذه الجهة. والتوبة من ميزاتها أنها لا تحتاج إلى تقييدات، من أسهل الأشياء التوبة، بخلاف سائر العبادات. سائر العبادات تحتاج إلى زمان، تحتاج إلى مكان، تحتاج إلى شروط. الآن لو أردت أن تحج تقدر تحج؟ ما تقدر، لأنه وقت الحج ما صار، لأن شرط الزمان شرط. لو أردت أن تصلي بدون أن تكون متوضئا ما تقدر، لأن الطهارة شرط في الصلاة، وهكذا. التوبة ما فيها شرط أصلا، لا زمان لا مكان لا وضوء لا طهارة لا استقبال قبلة، لا أن يكون لابس، لا أن يكون ما أدري متوجه، لا الليل، لا، كل هذه ماكو شروط. الشرط الوحيد فيها هو الصدق، أن الإنسان يكون نادم ندم صادق، غير ما، لأن ما تسمى توبة أصلا إذا ماكو صدق، ما تسمى توبة، تسمى لعب. فهذا الأمر الثاني من الأبواب ومن وسائل العفو. الأمر الثالث فعل الطاعات والحسنات، فإنه يذهب أثر السيئات، وهذا الذي تشير إليه الآية المباركة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا نلاحظ أن القرآن الكريم ما جاب صلاة الظهر أصلا، طرفي النهار الفجر والعشاء المغرب وزلفا من الليل. هنا مو المقصود من تعداد أوقات الصلاة، وإنما المقصود منه أن هذه الحسنة، هذه العبادة تمحو ما سبقها من السيئات. صلاة الفجر تمحو ما سبقها من سيئات الليل، وصلاة المغرب تمحو ما سبقها من سيئات النهار وتذهب بها. في الحديث عن أبي أمامة من أصحاب رسول الله يقول: كنت جالس مع سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، فأخذ غصنا يابسا وهزه هكذا، فتحات ورقه، ورق كل حد، ووضعه على الأرض، ثم قال لي: ما سألتني لما فعلت هذا؟ ما قلت لي ليش سويت هالشكل. فقال: لما فعلت هذا؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ غصنا يابسا وهزه حتى تحات ورقه، وقال لي: ما قلت لك، ليش ما سألتني؟ سألت رسول الله، فقال لي: يا سلمان، إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم قام وتوضأ وأحسن وضوءه ثم صلى لله ركعات غفر الله ذنبه. لذلك أنا قلت لك هذا الحديث: إذا أعقب السيئة بالحسنة، هذه الحسنة تلغي أثر ذلك. ليش؟ لأن في الصلاة أكو استغفار، أنت تقول أستغفر الله وأتوب إليه، في خضوع بالركوع والسجود، فيه اعتراف لله عز وجل بالألوهية والربوبية، فيه طلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم إلى غير ذلك. وهذه المفروض هالأشياء مع التوجه إليها تمسح آثار الذنب. الذنب إله آثار تتخلف في نفس الإنسان، هل حسن هذه وأمثالها تزيل آثار ذلك الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات. في الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا مع أصحابه فسألهم أي الآيات أرجى في كتاب الله، أكثر الآيات تعطي أمل ورجاء ما هي؟ بعض قال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي آية يعني ما دون الشرك مغفور. قال نعم هي آية فيها رجاء ولكن لست أريدها، مو هذه. قال آخر قول الله عز وجل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال هي أيضا آية مرجية ولكن لست أريدها. قالوا أنت قول يا أمير المؤمنين، فقرأ الآية المباركة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ليش اختار الإمام أمير المؤمنين هالآية مع أن تلك الآيات فيها رجاء؟ قد يكون والله العالم أن تلك الآيات مثلا الآية الأولى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بس هل أنا المذنب ممن يشاء الله أن يغفر له أو لا؟ ما أدري، الله هو يشاء أن يغفر لأناس، هل أنا منهم لو لا؟ ما عندي علم. طيب، أو في الآية الثانية يتحدث مع الذين أسرفوا على أنفسهم، طيب هل أنا داخل فيها أو لا؟ ربما وربما لا. طيب، وهي آية قوية بلا ريب إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن هل آية فيها لفتة وهي أن دخول الإنسان في من يغفر لهم وتذهب عنهم آثار السيئات هو باختيارهم؟ يعني إن تقوم صلي فتذهب عنك السيئات، فإذا صليت بمقتضى القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات المفروض أنك شنو داخل فيها، لأنك تعلم أنك قد قمت وصليت أو أتيت بعمل من الأعمال الحسنة. قد يكون لهذا السبب أمير المؤمنين عليه السلام قدم هذه الآية في هذا الموضع، مع أننا من جهات أخرى نلاحظ آيات ثانية قد تكون أرجى. فهذا أيضا من الأمور التي تعتبر من وسائل العفو الإلهي ومن أبواب ومن الأبواب التي فتحها الله عز وجل، ومنها أيضا الاستغفار. الاستغفار ذكرك طلب المغفرة من الله عز وجل، أستغفر الله وأتوب إليه، يعني أنا أقدم طلبا لك يا ربي بالمغفرة، أقدم طلب، وهذا الطلب بمقتضى قانون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يتحول إلى عشرة طلبات. طيب، فأنت عندما تقول أستغفر الله مرة واحدة يعني عندك عشرة طلبات قدمتها لله عز وجل، فإذا جئت مثلا بمئة استغفار كما هو المستحب خصوصا بعد صلاة الظهر من كل يوم، يستحب للإنسان أن يأتي بسبعين مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه. هذا قدر الإمكان، اسعى أن يكون ورد دائم إليك بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة. هاي السبعين مرة تصير سبعمائة مرة بمعادلة من جاء بالحسنة. طيب، سبعمائة طلب من الله بالمغفرة لو أن واحد طلب من أي إنسان حتى البخيل 700 مرة رح يعطيه، فكيف بالله وهو أكرم الأكرمين؟ لذلك عندنا حديث عن الإمام الصادق يقول: ما خير عبد عنده في اليوم 700 ذنب. يعني المفروض أن هذه 70 استغفار تصير 700 مغفرة، 700 مغفرة يعني 700 ذنب مغفور. أكو واحد عنده في اليوم 700 ذنب؟ حتى لو يبغى يشتغل عليها أوفر تايم ما يلحق على 700 ذنب طوال 24 ساعة. طيب، فالاستغفار أيضا هو من أبواب العفو الإلهي واسترجاع الإنسان إلى رحاب الإيمان. احرص على الاستغفار في كل الأحوال، لا تنتظر الإشارة إلى أن تصير خضراء. طيب، بدل ما على أعصابك وكل شوية بوق وراء بوق حتى يتحرك هذا اللي قدامك، طيب بدل هذا ابدأ في الاستغفار. تقدر تستغفر 10 مرات إلى أن تضيء الإشارة الخضراء، زين حصلت إليك 100 ذنب مغفور. ما مستعجل، وش وراك؟ أولا أعصابك هادئة، أنت هم تحمد الله اللي وفقك لذكره، ثالثا أيضا مغفرة الذنب في خلال وقت الانتظار هذا، بدل ما الإنسان أعصابه محترقة وكل شوية يريد يتقدم ويلزق في السيارة اللي قدامه. اذكر الله بالاستغفار. وفي نصيبين، يعني نصيب لله هو الذكر، ونصيب لك وهو طلب المغفرة، غير الثواب. هذا أمر رابع. أمر خامس وهو ما يذكر من الشفاعة التي قررها الله سبحانه وتعالى. أكو حديث، ما أدري الوقت يتسع أن نقرأها أو لا، أنا كنت ما أريد أقرأ بس شفت يعني خسارة أن لا يقرأ في هذا المحفل، ونقلت أنقله لكم بنصه. في الحديث في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله محمد. الحديث اللي ينقله إمام عن النبي يكتسب أهمية خاصة، مع أننا نعتقد أن حديث رسول الله كحديث الإمام الصادق من حيث الحجية. حديث الإمام الصادق في حجيته كحديث النبي، لكن إذا نقل النبي الحديث عن رسول الله في هذا اهتمام أكثر. يقول: 4 من كن فيه لم يهلك بعدهن إلا هالك. 4 أشياء، إذا واحد ويها 4 أشياء يهلك بعدها يستاهل، هذا هالك ما بيحاول حسب التعبير. 1، يهم العبد بالحسنة أن يعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته. مجرد نية، الليلة إن شاء الله أصلي صلاة الليل، ما دام أنا سهران إن شاء الله أصلي صلاة الليل، مجرد نية خلاص كتبت لك حسنة. بعدين تروح البيت تنسى، تغفل، تطلع ويا الربع ما تصلي، بس الحسنة تسجلت بحسن نيتك. تقول: باكر أنا أتصل في أرحامي، شهر رمضان إجا، خليني أسلم عليهم وأصلهم وما شابه ذلك. طيب، يوم ثاني تنسى الموضوع أو تنشغل عنه، كتبت لك حسنة بحسن النية حتى لو ما سويته. طيب، وإن هو عملها، إذا سوى الحسنة قال الليلة إن شاء الله أصلي صلاة الليل، الحسنة سجلت هنا بالنية وسجلت له حسنة واحدة بالفعل، لا 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن هو لم يعملها لم يكتب عليه شيء. يقول: باكر
ما أريد أصوم، هاي سيئة. لكن اليوم الثاني يصوم، لا تكتب عليه نية السوء. يقول باكر أنا مثلا أريد أشتري لي فيلم من هالأفلام الكذائية غير النافعة غير المفيدة، طيب بعدين يقول أنا ما عندي فلوس، هذه النية لا تكتب عليه شيء، وإن هو عملها السيئة سواها، راح وشاف ذاك الفيلم الخليع، راح وعمل ذلك العمل الشنيع، تتسجل عليه؟ لا، أجل 7 ساعات وقال صاحب الحسنات، القيادة بيت صاحب الحسنات اللي على اليمين، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. ليش أنت مستعجل على الرجال؟ خلي 7 ساعات. هسه 7 ساعات مو يعني 7 مضروبة في 60 دقيقة، لا، السبعة من الأعداد اللي تشير إلى الكثرة، يعني فترة طويلة يخلوها شكل بدون أن يسجل عليه شيء. إن جاء بحسنة، يعني مثلا لو ارتكب الذنب على سبيل المثال الظهر يؤجل 7 ساعات، 7 ساعات صارت صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب، إن الحسنات يذهبن السيئات، ما تتسجل أصلا. لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. أو إذا ما عنده حسنة استغفار، يستغفر الله بعد ذلك، يدركه الندم، يا شنو سويت أنا، استغفر الله وأتوب إليه. فإن هو فعل ذلك لم تسجل عليه، وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة أو استغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات سجل على الشقي المحروم. شو نسوي له بعد؟ نجره من خشمة إلى الجنة؟ ما يصير. خوف هذا احنا فتحنا إلى هالباب بهالمقدار، ما صار. سجل على الشقي المحروم. ومن الوسائل والأساليب والنعم الإلهية في العفو قضية الشفاعة، الشفاعة التي هي مبدأ ثابت في التكوين أولا ثم في التشريع. هي بحث الشفاعة يحتاج إلى حديث مفصل، ولكن إشارة فقط. في التكوين شلون؟ بعض العلماء يقولون إن نظام الكون قائم على الشفاعة، لا تتصور أن الشفاعة هي شيء استثنائي، نظام الكون قائم على الشفاعة. كيف؟ الشفاعة شنو معناها؟ معناها ضم شيء قوي إلى شيء ضعيف حتى ينتج نتيجة حسنة، هذا معنى الشفاعة. هكذا شيء قوي الضم إلى شيء ضعيف حتى هذا الشيء الضعيف ينتج. هذا تشوفه في الطبيعة، في الأشجار، في النباتات، يضم ضوء الشمس إلى النبتة، هذه المادة الخضراء المسماة بالكلوروفيل اللي موجودة في أوراق الأشجار، فتتحول بفضل ذلك الشفيع وهو نور الشمس، تتحول إلى نمو، تتحول إلى كثرة، تنمو هذه الشجرة. ولذلك لو حجبتها عن الضوء إما ما تنمو أصلا، وإما تنمو نموا بسيطا في النباتات العادية. طيب هذه شفاعة، شفاعة تكوينية، ضم شيء قوي وهو ضوء الشمس إلى شيء ضعيف وهو هذه المادة الخضراء. طيب مو من عدها، مو من داخل النبتة، شيء خارجي بس عند قوة تضمه إلى هذا فتنتج النمو. في التشريع عندنا أيضا يضم جاه رسول الله محمد أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل أحيانا حتى بعض المؤمنين فيشفعون لغيرهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لهذا عندنا في تهنئة يوم الغدير، إذا متوجه إلى هذا، في يوم الغدير يستحب أن يهنئ المؤمنون بعضهم بعضا ويقول واخيتك في الله وصافيتك في الله وصادقتك في الله، طيب، وعاهدتك في الله أني إن كنت من أهل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي، وأسقطت عنك جميع الحقوق خلا الشفاعة والزيارة. إذا أنت كتبت من أهل الجنة تشفع لي، هذا ما أسقط عنك. فإن شاء الله هالوجوه الطيبة الحاضرة والوجوه المؤمنة السامعة يكون للمتكلم شفعاء في يوم القيامة إن شاء الله. فالشفاعة من الأمور في التكوين موجودة وفي التشريع موجودة، وعليها إطباق المسلمين على اختلاف مذاهبهم. غاية الأمر الفرق في التفاصيل وفي الأشخاص، من اللي يشفى ومن له الشفاعة الكبرى وبأي مقدار، هذا هو الخلاف. وإلا أصل مبدأ الشفاعة وأن نبينا صلى الله عليه وآله مثلا يشفع في من ارتضى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر متفق عليه، نحن نؤمن بذلك، ونسأل الله أن يبلغنا شفاعة النبي المصطفى وأهل بيته النجباء، لا سيما سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي نعتقد أنها تأتي يوم القيامة، وكما ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: كأني بها وهي تلتقط شيعتها ومحبيها من بين الخلائق، كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. يعني كأني أشوفها. الإمام الباقر عليه السلام يقول، ينقل لنا هذا المشهد: بلغنا الله وإياكم، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. سوف تأتي الزهراء، الشاعر الآخر يجي يقول أن فاطمة ستأتي يوم القيامة وتنشر ظلامتها بين الناس حتى يتعرف الناس لمنالت هذا الموقع، لمنالت هذا المقام، ما جاء لها إلا بعد تضحيات وأحزان وآلام وظلامات صارت عليها وعلى أهل بيتها، لا سيما ما جرى في كربلاء. سوف تأتي الزهراء تلتمس الحكم إذا حان محشر التعديل، وأبوها وبعلها وبنوها حولها والخصام غير قليل، وتنادي: أي رب ذبح أولادي، وتنادي: أي رب ذبح أولادي، وأنت أنت مديلي. فينادي بمالك: سجر النار وخذ بأهل الغلول، وتزلزل المحشر وقفة الزهر الحزين. نادي: يا رب القوم ضلعي كاسري، هجموا علينا الدار عدواني ولوني، قادوا علي ببنو
الجنود سيفا وسقطون نحلة أبويا تناهبوها وطردوني هجموا علينا بدارنا ولا راقبون تبدي الشجاية والدمع بالخد مذروف بالحال ترفع طفل بينها حسين ملفو وتصيح شي ابني يا ربي يوم لطفو سوى الطفل من ذنيب حتى يذبحوا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين.